أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تحرير محل البحث فيما أطلق عليه بالأصل المثبت، فهذا من أسماء الأضداد حسب الظاهر، أي حجية الاستصحاب في إثبات الآثار الشرعية المترتبة بواسطة غير شرعية على المستصحب. وقد شرحنا بدقة هذا الجانب بالأمس، وينبغي أن يكون بعدما تقدم من الوضوح بمكان أنه ليس البحث في أصل جريان الاستصحاب، بل الكلام أنه حتى لو جرى الاستصحاب كما لو كان له أثر مباشر شرعي، فإنه في حال جريانه أيضا لا يثبت الأثر الشرعي الآخر الذي يتوسط بينه وبين المستصحاب أثر أو لازم غير شرعي. فرق بين هذين الأمرين يا أخوان، لعلي بالأمس أشرت إلى هذا، ولشكي في اتضاحه لعدم التنصيص عليه في الكلمات ما أوجب استسهال ولين التعبير عند بعضهم. مرة يكون الحديث عن أن الاستصحاب إذا كان أثره الشرعي يترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية لا يجري الاستصحاب أصلا، وإذا لم يجري الاستصحاب فلن يثبت هذا الأثر المترتب على الواسطة غير الشرعية. يعني إثبات صحة الوضوء مثلا تتوقف على وصول الماء إلى البشرة، استصحاب عدم وجود الحاجب الذي نشك في وجوده، لا يجري لأن وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي لانتفاء المانع. ولا إشكال ولا ريب لأنه إذا انحصر الأثر القابل للتنجيز والتعذير فيما كان بواسطة غير شرعية مع المستصحاب لا يجري الاستصحاب. هذا قد يوهم أن البحث في أصل جريان الاستصحاب من عدم جريانه، فقد يوقعنا في التباس مفاده أنه إذا جرى الاستصحاب فهو يمكن أن يثبت الأثر الشرعي المترتب بالواسطة غير الشرعية على المستصحب، كما لو كان للاستصحاب الجاري بلحاظ المستصحاب أثران، أحدهما شرعي يترتب عليه بلا واسطة وآخر شرعي يترتب بواسطة غير شرعية، مثل استصحاب حياة الابن يترتب عليه أثر مباشر وهو وجوب الإنفاق مثلا، ويبحث عن ترتب أثر بواسطة غير شرعية كوجوب فعلية، وجوب الوفاء بالنذر المترتب على نبات لحيته بحسب الفرض. فهنا جرى الاستصحاب لأن له أثرا شرعيا مباشرا، فقد يتوهم أنه ما دام أن الاستصحاب قد جرى فإنه يثبت تمام الآثار. أقول الجواب على هذه الشبهة هو أن الكلام ليس في أصل جريان الاستصحاب، بحيث الأمر يدور بين عدم جريانه إذا انحصر أثر الشرعي بما يترتب بواسطة غير شرعية لازم غير شرعي للمستصحب، بل البحث في أنه حتى لو جرى الاستصحاب كما في المثال، يعني حيث يكون له أثر شرعي مباشر أو بواسطة شرعية، فإنه هل يثبت حينئذ اللازمة الشرعية المترتبة بواسطة غير شرعية؟ يعني بعبارة أوضح يا أخوان، هيك بسيطة، قد يتصور أن المحذور أن الاستصحاب لا يجري حصرا لإثبات اللازم غير الشرعي ولو ترتب عليه أثر شرعي، لا هذا التعبير خطأ، الاستصحاب حتى لو جرى بأن كان له أثر شرعي مباشر لا يثبت الأثر الآخر المترتب بواسطة غير شرعية، أي لا ينهض دليل الاستصحاب للإثبات المذكور. جيد، هو قاصر عن الإثبات، وقد ركزت بالأمس على أن المحذور في المقام إثباتي وليس ثبوتي. إذا المقتنص من الكلمات ومن طبيعة البحث أيضا أن العبرة بدلالة دليل الاستصحاب ومدى هذه الدلالة. وأن دليل الاستصحاب بمقتضى ظاهره أو إطلاقه أو عمومه إن وجد فيه ما هو عام، هل ينزل المشكوك منزلة المتيقن؟ بلحاظ الأعم من الآثار الشرعية المترتبة بلا واسطة، والمترتبة بواسطة شرعية، والمترتبة الآثار الشرعية المترتبة بواسطة غير شرعية أيضا، أم أن الاستصحاب بحسب ظاهر دليله لا ينزل الشك منزلة اليقين أو المشكوك منزلة المتيقن أو ينشئ ملازمة شرعية تعبدية بين الحدوث والبقاء بحسب تعبيرات المحقق الاصطهاني؟ هذا التعبير الأخير في خصوص الآثار المباشرة أو هي وما كان أثر الأثر فيه شرعيا. بتوصيف أثر شرعي مثل طهارة الثوب التي نثبتها باستصحاب طهارة الماء المشكوك الطهارة إذا غسل به، وبحسب الظاهر هذا البحث لا يوجد فيه محذور ثبوتي أي إمكان وعدم إمكان، لكن الذي ظهر لي أثناء المراجعة من كلام عجب الحكي يعني. لكن الذي ظهر لي أثناء المطالعة من كلام الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أن المحذور ثبوتي، إذ قد عنون الأمر السادس من الأمور التي نبه عليها في صفحة 233 من الطبعة المحققة، عنونه للبحث عن الأصل المذهب، وأفاد في ديباجة هذا الأمر وتحرير محل الكلام قوله بما لفظه قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب آثار اليقين الثابتة بواسطته للمتيقن، بواسطة اليقين للمتيقن، يعني تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ متعلقه كما كنت أعبر سابقا، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله، لا حكمه بنموه ونبات لحيته لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم، لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موريا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية والعادية، لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب مش النمو ولا نبات اللحية. خلاصة شو عم بيقول الشيخ؟ الخلاصة عم بيقول الشيخ بأنه لا يعقل أن يتعبدنا الشارع بالآثار التكوينية، حتى لو كان يترتب عليه على هذه التكوينيات شرعيات بعد ذلك. هو أصلا عم يحكي الكلام لا يوصل له بيه. بيقول نعم، لو كان نبات اللحية مجهة للاستصحاب، مثل واحد كان له لحية وشككنا أنه صلوعة أو لم يكن له لحية وشككنا في نباتها، أو كان له طول معين وشككنا في استطالته. بيقول إذا هذه موضوع لآثار شرعية وفيها حالة سابقة هي يجري فيها الاستصحاب، لأنها تكون موضوعات في أحكام شرعية، والاستصحاب يجري في الموضوعات كما يجري في الأحكام. محل شاهدي مش هون، وهذا رح نبه عليه بعد قليل. أنا محل شاهدي أن الشيخ الأنصاري يقول لا يعقل، وهذا يعني أن هنا محذور ثبوتي وليس إثباتي فقط كما كنت أركز بالأمس. وهذا الكلام رأيت أن الشيخ النائيني قد كرره كما في الفوائد والأجود في تقريري الوازنين. ولم يبين وجها للامتناع. وهنا الشيخ جزم بعدم المعقولية ولم يبين الوجه في ذلك. والذي يظهر لنا ولكم بأدنى تأمل هو أن الشيخ يؤشر إلى محذور اللغوية، إذ التعبد بالأمور التكوينية بما هي تكوينية حيث إنه لا يترتب عليها أثر تشريعي قابل للتنجيز والتعذير، يكون التعبد بها أو شمول دليل التعبد الاستصحابي لها في المقام لغوي. وهذا يظهر بشكل واضح من قول الشيخ بعد ذلك إن الاستصحاب يجري في نفس نبات اللحية بلحاظ ترتيب الآثار الشرعية التي تترتب عليه لو كان هو في حد نفسه مجرى الاستصحاب. فالظاهر بشكل واضح أنه يشير إلى محذور اللغوي. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التمحيص. لا إشكال ولا ريب في كبرى عدم معقولية أن يتعبدنا الشارع بأمر تكويني لا مساس له بأغراضه التشريعية أصلا. هذا خلف كونه في مقام الشرعي، فيوجب أو يحرم أو يرشد إرشادا تشريعيا إلى صحة أو فساد، مع أن المورد ليس موضوعا لكل هذه العناوين. هذا محظور اللغوي، وفيكم تقرروا محظور خلف، خلف كوني في مقام الشرعي، وهو لا يمس غرضا تشريعيا أو أثرا تشريعيا أو علاقة تشريعية. فهذه الكبرى كبرى مسلمة لا كلام فيها لأحد مع أحد، إنما الكلام في انطباق هذه الكبرى في المقام. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ الشيخ يقول بأن وجوب الناذر لا يترتب على استصحاب بقاء الحياة وجوب الوفاء بالنذر، لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر فعلا هو نبات اللحية، واستصحاب الحياة بقاء لا يثبت نبات اللحية، لأن نبات اللحية ليس أثرا شرعيا للمستصحب للحياة، بل هو أثر تكويني. انتبهوا شوية يا أخوان. وكأن الشيخ يريد أن يقول لا فرق في اللغوية المذكورة في الكبرى، بين كوني الشيء تكوينيا لا مساس له بأغراض الشارع أبدا، وبين كونه تكوينيا موضوعا لأثر شرعي، لأن الأثر الشرعي أي الحكم يترتب على الموضوع في طول وجود الموضوع، فإذا كان دليل الاستصحاب لا يثبت الموضوع أساسا لأنه تكويني، فهو في نفسه لا يترتب عليه أثر شرعي. الأثر الشرعي ترتبه بالتشريع على وجود الموضوع في الخارج، إما حقيقة وجدان النبات لحية رأيتها، وإما تعبد. فدليل الاستصحاب لما كان لا ينهض لإثبات الأمور غير التعبدية واللي منها نبات اللحية، فلا تصل النوبة إلى الحديث عن ترتب الحكم على موضوعه، لأن موضوعه غير قابل للثبوت. فالشيخ شو بده يقول؟ بده يقول ما في فرق بين نبات لحية ما بيترتب عليها وجوب وفاء بالنذر، كمن استصحب حياة ولده يثبت باستصحابه وجوب الانفاق عليه، وما بيثبت نبات لحيته وهو مش ناذر. حيث انه لا يثبت الاثر التكويني لانه لا مساس له باغراض الشرع، فهو لا يثبت ابدا. وبعبارة أوضح، لا تصل النوبة للحديث عن الحكم، لأن الحكم إنما يترتب وهو وجوب الوفاء بالنذر على تقدير وجود الموضوع، فإذا دليل الصحاب لا يثبت الموضوع لا تصل النوبة حينئذ إليه. فاللغوية لا يفرق الأمر فيها بين ما لو كان الأثر الشرعي موجود أو غير موجود. هذا الكلام في تقديرنا محل إشكال، وإن تابعه عليه الشيخ النائمي ظاهرا. أرجو الانتباه للنقطة يا أخوان التي أريد أن أؤشر إليها، لأني ما رأيت هذه الكلمات، والغريب أن أصحاب الذين بحثوا أهملوا قصة البحث الثبوتي، مع أنهم يتابعون الشيخ الأنصاري عادة في مثل هذه الأبحاث. أقول الظاهر عدم صحة هذا الكلام. ليش؟ لأن هنالك فرقا. أرجو التأمل مثل الأمرين في الأمرين اللذين أريد أن أفرق بينهما. لأن هنالك فرقا بين التعبد بثبوت أمر تكويني قد يترتب عليه أمر تشريعي وقد لا يترتب. أو يترتب عليه ولكن ليس الآن، في المستقبل. لا معنى للتعبد بالأمر التكويني الذي قد يترتب عليه أمر تشريعي وقد لا يترتب. مش معلوم ترتب أمر تشريعي عليه، هذا لهم، لأن الشارع لا يتعبد بالفعل إلا إذا في أثر تشريعي بالفعل. والحالة الثانية المتنادية، لا معنى لأن يتعبدني بالفعل إذا الأثر التشريعي بيترتب في المستقبل. يعني مثلا إذا كان الأثر التشريعي هو وجوب الوفاء بالنذر إذا شابت لحيته، فأنا ثبت الآن نباتها وعد 20 سنة بيطلع معي النشابة، وجوب الوفاء بالنذر مترتب على الشيبة مش على النبات. هذا واضح. ما له معنى التعبد الفعلي بأمر لا يترتب عليه أثر بالفعل. الحالة الثالثة أن يكون الأثر التشريعي موجود، واسمحوا لي بالتعبير المتساهل فيه، وينتظر، بمعنى أنه قد وصلت كبراه التشريعية وتم من جميع الجهات ولم يبقى إلا فعلية الموضوع، فهو يترتب بمجرد فعلية الموضوع. فنسأل، إذا ثبت بدليل الاستصحاب اللازم غير الشرعي اللي هو نبات اللحية يترتب عليه بالفعل أثر تشريعي إذا ضمننا الصغرى إلى الكبرى، أي نبات اللحية إلى وجوب الوفاء بالنذر، بالفعل يترتب أثر أو لا يترتب أثر، وهو وجوب الوفاء بالنذر فعلا، لزوم الوفاء فعلا. الجواب نعم يترتب، إذا كان التعبد بالموضوع التكويني للحكم الشرعي الواصل كبراه الذي لا يتوقف على شيء آخر غير تحقق الموضوع، ما يعني أن ترتب الأثار سوف يكون فعليا. هل تلزم هنا لغوية؟ أي لغوية تلزم؟ ماذا يريد الشارع غير إيصال أغراضه التشريعية وإتيان العبد بها، إيجاد الداعي لإتيان العبد بها؟ وما عم يتعبدني بنبات اللحية بما هو نبات لحية، عم يتعبدني بنبات اللحية بما هو موضوع لحكم فعلي تتوقف منجزيته على المكلف على هذا العنصر فيثبت هذا العنصر. سبحان الله، استصحاب الأمور التكوينية اللي هي موضوعات لأحكام شرعية بتجري ولا ما بتجري؟ ليش بتجري؟ مش لأنه بترتب عليها أثر شرعي بلحاظ الحكم. هنا ملزوم هذا النبات للحية وهو حياة زيد جرت، فأثبتت نبات اللحية في ظرف كونه موضوعا لوجوب الوفاء بالنذر، ما أثبتت نبات اللحية على الإطلاق بلحاه أغراض الشارع فقط. الشارع بما هو شارع عم يتكلم. أي لغوية تنتزل في المقام؟ بدل الأثر فعلي هو موجود، مش موضوع لما قد يكون له أثر أو يكون له أثر في المستقبل. أثر فعلي موجود، ولما كان موجودا ارتفع الإشكال بلا إشكال. ولذا فإنني أعود وأصر عودا على الذكر بأن المحذور في المقام إثباتي وليس ثبوتي. الكلام في أننا هل نستظهر من الدليل بنحو من أنحاء الدلالة العرفية الظاهرة أن دليل الاستصحاب يشمل التعبد بالآثار التشريعية المترتبة بوسائط غير شرعية أو لا؟ فالمحذور الثبوتي غير موجود، وقد اتضح يا أخوان إلى هنا ينبغي أن يكون قد اتضح أمر، وهو أن بحثنا فيما كان لازما في مرحلة البقاء، أما إذا لازم في مرحلة حدوث البقاء لا معنى لهذا البحث أصلا. يعني إذا نبات اللحية لازم لمرحلة الشك في الحياة مش لازم لمرحلة اليقين في الحياة أيضا. يعني نبات اللحية لازم لسن العشرين الآن وقد شككنا في الحياة، مش لازم لسن 12 أو 15 إنما كنا على يقين بحياتي. ليش هذا الاستنتاج؟ لأنه إذا هو لازم للحالين يا إخوان فهو نفسه مجرى للاستصحاب وهو موضوع لحكم شرعي. نبات اللحية كان في 15 المستصحب بقاؤه للعشرين مثلا. ولذلك الكلام إنما تكون له صورة صحيحة في اللوازم غير الشرعية إذا كان اللازم لازما في مرحلة البقاء، أي مرحلة الشك دون مرحلة الحدوث دون مرحلة اليقين، وإلا صار هو في نفسه مجرى الاستصحاب وخلصنا من البحث ما بقي شيء على هذا الأساس حينئذ. جيد، انتهينا أيضا إلى نقطة في البحث السابق وعدنا إليها الآن نقف عندها يعني مقدمة للبحث القادم، وهو أنه يظهر من الشيخ الأنصاري يظهر من صاحب الكفاية أن هذا البحث مربوط بما تبنوه من حقيقة المجعول في دليل الاستصحاب. وأنتم بتعرفوا يا أخوان أن تعرفون أن المحققين اختلفوا، بعضهم قال جعل حكم مماثل، بعضهم قال جعل الطريقية، بعضهم قال أمارة أصلا للاستصحاب، صرح السيد الخوئي أنه أمارة وهو يرى أمارة مو أصل عملي، وبعضهم قال بس تعبد في الجري العملي. هل يختلف البحث باختلاف هذه المباني أم على جميع المباني؟ البحث نفسه وهو أن الدليل حسب ظاهره قاصر عن إثبات اللوازم الشرعية المترتبة على لوازم غير شرعية للمستصحاب. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.